إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نكمل حديث السبعة ما تبقى منه الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، أنبه على أمرين. الأمر الأول نبهنا عليه كثيرا، وهو تشغيل الجوالات في المسجد، فإن ذلك لا ينبغي بغير ضرورة، وإذا اضطررت فبمجرد أن تفرغ من الاتصال أغلقه. ثم إن البعض من الناس يسجل أغاني وموسيقى، وبعضها تسمى أناشيد إسلامية، وهي أغاني خطيرة محرمة بأصوات نساء أو بأصوات مردان من الأولاد تشبه أصوات ماذا؟ النساء. وهذا محرم خارج المسجد، فما بالك في داخل المسجد؟ وأي مسجد؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت بهذا ترتكب ثلاثة آثام. الإثم الأول أن هذه الأصوات سواء كانت بموسيقى أو بغير موسيقى محرمة، وإن كان فيها موسيقى فهي أشد حرمة. وثانيا أنك تشغلها في المسجد في بيت الله جل وعلا، بدلا من أن تعمره بذكر الله تعمره بالأغاني. وثالثا أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يحترم أكثر من غيره. وإن كان لابد فتجعل يعني أحد الأجراس العادية التي ليس فيها موسيقى وليس فيها أغاني، وأيضا تجعلها على الصامت الذي لا يسمع. وقبل قليل ونحن في الصلاة اشتغل أحد الجوالات بصوت امرأة منكر الذي فيه يا طيبة يا طيبة، وفيه ثلاثة محاذير أو أربعة. المحذور الأول أن فيه نداء لطيبة ودعاء، وهذا يخشى أن يكون شركا عندما تدعوها وتزعم أنها دوى العيان. وثانيا أنه بصوت امرأة أو طفل أو ولد يشبه صوت المرأة، صوت فات خطير جدا، مرخم ماجن خليع قذر. وثالثا أنك يا عبد الله جئت من بلادك تريد أجرا عظيما، فإياك أن تتعلق بهذه الكلام الفارغ وهذه الأناشيد وهذه الفهلوة التي تسمى بأناشيد إسلامية، وهي أغاني مغلفة باسم الأناشيد، سواء في ألحانها أو في الأصوات المنغمة فيها، أو أحيانا بنفس القصائد التي فيها، لا تخلو من شرك أو بدع أو خرافة أو خلل في التوحيد. بل إن المجمع الفقهي الإسلامي اتخذ قرارا بأن لا يجعل حتى القرآن نغمة للجوال. لماذا؟ لأن فيه امتهانا لكتاب الله. كتاب الله يجعل جرس للجوالات، وإذا اتصل بك أحد وإذا بصوت القرآن ينبعث من الحمام، أليس كذلك؟ وهو في جيبك تسمع آيات القرآن من داخل الحمامات لأن الجوال في جيبك، وإذا اتصل بك أحد أخذ يقرأ الآيات القرآنية وأنت تتبرز أو تتبول في الحمام، هذا لا يليق يا عبد الله. وهذا الذي جعل المشايخ في المجمع الفقهي الإسلامي يتخذون قرارا بتحريم جعل القرآن نغمة للجوال، فهمتم؟ نعم يمكن أن تسجله فيه للحفظ وتسمعه في الأوقات المناسبة أنت تتحكم فيها، يعني يكون يعني الحمد لله الآن في من التقنية الموجودة أن الجوال يمكن أن يستوعب القرآن إيش كاملا، هذا جيد، لكن لا تفتحه أنت إلا في المكان المناسب. أما أن تجعل الآية تخرج من القرآن وأنت على بعرك، لا، هذا لا يجوز. اتق الله يا عبد الله، هذا كتاب الله، هذا القرآن الكريم. وكذلك أي شيء فيه ذكر الله مثل الأذان والتهليل والتكبير لا تجعل أجراس للقرآن للجوال. ذكر الله لا يجعل أجراسا للجوال يا عبد الله، وحتى الأدعية، لأن فيها لفظ الجلالة، فيها اسم الله سبحانه وتعالى. ما شعورك عندما تكون في الحمام وإذا بالقرآن يتلى من جيبك وأنت في الحمام؟ هل ترضى هذا؟ إذن لا تجعل القرآن في الجوال بشكل جرس. أكرر وأقول لا بأس أن تسجل القرآن في الجوال للحفظ، أنا عندي مسجل الآن كامل في الجوال والله الحمد، ولكن لا تفتحه إلا في المكان اللائق به، في البيت أو في المسجد أو نحو ذلك. كذلك افتتن كثير من الناس بكاميرات يصورون. أولا أحب أن أقول للإخوة لا أأذن لأحد أن يصورني من في جواله، وإني لا أسمح له بذلك، لأن التصوير محرم لغير ضرورة. وما هي الضرورة التي تدعو للتصوير؟ حتى لو وجدت من يفتيك ستجد المفترين كثر الذين يفتون بغير علم ولا يتحرون الدقة في الفتوى، ستجد آلاف. الآن الفضائيات فيها فتاوى، والانترزفت فيه فتاوى، والمواقع فيها فتاوى، وكلها فتاوى ضالة مضلة، إما فيها تمييع للدين أو فيها إباحة للأغاني أو فيها إباحة لقتل المسلمين والتكفير ونشر مذهب الخوارج، أو فيها تأويل لأسماء الله وصفاته أو تحريف للقرآن الكريم أو تلاعب بكتاب الله جل وعلا أو دعوة للخنا والمجون والخلاعة من خلال دعاية لبعض التمثيليات حتى التي يسمونها تمثيليات إسلامية، فإنها لا تعدو أن تكون كذبا ومينا، ولا تعدو أن تكون دجلا وتزويرا وتزييفا وكلاما منمقا ومزيفا. ناهيك عن تمثيل تلك الأصوات لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لبعض نساء المسلمين اللاتي لهن ذكر في التاريخ. انتبه لهذا يا أخي، خليك عاقل، احترم كتاب الله جل وعلا، احترم ذكر الله جل وعلا. إياك أن تجعله أغاني، إياك أن تدخل بالأغاني مسجد رسول الله ولا غيره من المساجد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي أحببت أن أنبه له إلا أن البعض من الناس مجرد ما يسلم الإمام تسمع فرقعة ما يسمى بالسبح قبل أن يفرغ الإمام من ماذا؟ من التسليم، لأنه يلعب بهذه الحجارة وهذا الحصى الذي يمسه في المسجد، وما مس الحصى فقد لغى، قبل أن يفرغ الإمام من السلام تسمع الجلجلة السبح في الجيب وهذه قبح لا أصل لها في الدين، ارميها في الزبالة يا عبد الله، ارميها في الزبالة، مكانها براميل الزبالة. وإذا أردت أن تسبح فسبح بماذا؟ بيديك بأصابعك، كما أمرك من؟ أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ تقتدي به أو لا؟ تريد اتباعه أو لا؟ اتباعه في أن تسبح بيديك أو تسبح بهذه الأحجار وهذه الأخشاب؟ ها؟ بيديك. رسول يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا يقبض أصابعه واحدا واحدا ويسبح. فأنت ارمي هذه في الزبالة وسبح بيديك. واحد يسأل سؤال، كنا في مسجد الخيف قبل أيام، يقول شخص أوصاني بأن أشتري بأرسل معي 1000 سبحة لأهديها إلى بيت الله الحرام، يدخلها في بيت الله الحرام. قلت ألقيها في برميل الزبالة. نعم، لأنه لا قيمة لها. هذه عبارة عن خرز، تجعل قلائد للبهائم، للحمير، للحيوانات، للكلاب، قلائد للنساء. نعم، أما أنها يلعب بها هكذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسمع إلا الفرقعة، وكثيرا ما تزحلق الذي يمشي بسبب عندما يدعس على هذه الخرزات، فهي مثل رمان بيلي جالسة تحت الله. ما يصلح هذا يا أخوان. سبحوا الله بأيديكم، اتبعوا السنة فإنه طريق الجنة. أما هذه السبح ليست طريقا للجنة. طريق الجنة أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا بيديك لتشهد لك يوم القيامة. أما هذا الخرز لا يشهد لك، بل يشهد عليك، لأنه بدعة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هناك مسألة ثالثة يا إخوان قبل أن نبدأ إكمال الحديث.
الوقوف مباشرة بعد السنة والسطائر.
ها؟
الوقوف للسنة مباشرة.
إيه، القيام للسنة مباشرة بعد السلام. هذا لا ينبغي. أولا هناك أذكار ينبغي أن تبدأ بها، وثانيا تعرض إخوانك الذين ربما يكونون مضطرين للخروج للمرحاض أو غيره، تعرضهم أن يمروا أمامك على الرغم من أنوفهم، وهم لا يريدون ذلك لكن قد يضطرون إلى ذلك. فلا تقم للسنة مباشرة، وإنما عليك أن تنتظر وتذكر، تصلي مع المسلمين إذا كان فيه صلاة جنازة. ما قضية مجرد ما يسلم الإمام يقوم يتسنن، هذه أيضا من الأشياء التي لا تجوز. هناك المسألة الأخيرة التي أردت أن أتعرض لها هي المزارات في المدينة النبوية. اعلم يا عبد الله رحمني الله وإياك أن المجيء إلى المدينة النبوية المقصود به ماذا؟ الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس القبر. يعني نأتي من أجل الصلاة، أما زيارة القبور فتأتي إيش؟ تبعا، تأتي تبعا سنة، لكن لا تشد إليها الرحال. إنما عليك أن تشد الرحال، مستحب لك أن تشد الرحال من أجل المسجد، مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا تشد الرحال بقصد الصلاة أو بقصد التعبد إلا لهذه الأماكن 3 لقصد الصلاة فيها. ثانيا ليس لها ارتباط بالحج، لو حججت ولم تزر لا حرج عليك. حديث من حج ولم يزرني باطل، موضوع لا يصح. ثالثا ليس لها وقت معين في السنة، بل هي مشروعة طول العام. رابعا ليس لك أن تقيم أياما معينة، بل كل صلاة تصليها خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأما صلاة 40، حديث 40 صلاة، فإنه ضعيف، فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديث. خامسا المساجد المفضلة في المدينة النبوية كم مسجد؟ ها يا إخوان كم مسجد؟ 2 لا ثالث لهما، هما المسجد النبوي ومسجد قباء. لا فضل لأي مسجد آخر في المدينة، بل هي كسائر المساجد في بلاد الدنيا. فهمنا؟ يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلاة فيه خير من الصلاة فيما سواه، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمرك، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم إذا صليت في هذين المسجدين تزور ثلاثة أماكن: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للسلام فقط، وقبور المسلمين في البقيع، وشهداء أحد، تزور للسلام فقط لا تزد على ذلك. أما الذين يتتبعون المساجد الأخرى والغيران والجبال والحيطان وبعض الآبار وبعض الأغوار وبعض البساتين فهذا دجل، تضيع وقتك يا أخي، بدل ما تصلي لك ركعة هنا بكم ركعة؟ بألف ركعة، تضيع نفسك، وديني بستان فلان، وديني المسجد الفلاني، وديني مسجد كذا، وديني غار أحد. ماذا تفعل في غار أحد؟ هل هو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في الغار؟ الرسول اختبأ؟ الرسول جبان؟ حاشاه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس عليه الصلاة والسلام عليه، لا يوجد من هو أشجع منه في بني آدم البتة، لا قديما ولا قبله ولا بعده. وقف يوم حنين وحده ومعه العباس يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. انتبهت؟ فالذين يزعمون أنه اندس في هذا الغار يتهمونه بماذا؟ بالجبن، وحاشاه ذلك. هذا الغار لا أصل له، لا أصل له في الدين ولا علاقة له بالتاريخ، وإنما يذهب إليه الدجالون لأكل أموال الناس بالباطل. يقول لك تذهب إلى بئر كذا، إلى بئر الخاتم، إلى غار أحد، إلى مبرك الناقة، إلى نخلات سلمان الفارسي رضي الله عنه، إلى كذا إلى كذا، كله دجل وهراء، هراء ما أنزل الله به من سلطان. لا تضيع وقتك في التتبع إلى مسجد فلان مسجد فلان، ما في شيء. المساجد سواسية كلها في المدينة ما عدا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. فتقيد بهذه التعليمات في الزيارة يا عبد الله، وإياك أن تطيع صاحب سيارة، سائق سيارة أو مطوف أو مزور كما يسمونه، وقد يكون له من اسمه نصيب، فإياك أن تفعل هذه الأشياء ولو حتى باسم الآثار. الآثار خلط فيها الناس أمورا ليست من دين الله. نعم، الآثار التي يريد أن يتتبعها جغرافيا فهذا أمر آخر، للرحالات وللرحالين هذا شيء آخر، لكن الذي يريد أن يتتبع كل مكان ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دجل. طيب الرسول سافر من هنا إلى تبوك، نحن متعبدون أن نسافر من هنا إلى تبوك؟ ها؟ متعبدون بأن نسافر من هنا إلى الطائف؟ متعبدون أن نسافر إلى ذات الرقاع؟ متعبدون بأن نسافر من هنا إلى بدر؟ لا والله، لا والله، انتبهوا لهذا يا إخوان. هذه التعلقات هذه يعني، والذي يقول هذا مسجد فلان وهذا المسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو صحيح، كلها دجل وأشياء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس يتعلقون بالشجرة التي تم فيها صلح الحديبية ماذا أمر؟ ماذا فعل؟ أمر بإيش؟ بقطعها. لماذا؟ لأنه يخشى أن تعبد من دون الله. وقد حصل كثير من الناس في التعلق بهذه، وقد قبل نحو 30 سنة أراد بعض الخرافيين إحياء تلك الشجرة وغرسها وبناء مسجد في مكانها، ولكن الله سلم، فجزى الله من يعني قضى على هذا خير الجزاء. نعم، فانتبهوا، اقتصروا على السنة فإنه طريق الجنة، عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، وإياكم البدع والخرافات التي أحدثها الناس. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل يا شيخ أحمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قرب المكبر.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
متفق عليه.
هذا الحديث العظيم ونحن مع الليلة الثالثة معه تكلمنا فيه على سبع وقفات، والكلام على أربع خصال مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ونحن الآن مع الوقفة الثامنة ومع الخصلة
الثامنة
ومع الخصلة
الرابعة
الخامسة ومع الخصلة الخامسة. رجل دعته امرأة ذات جمال ونسب أو ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. خوف الله هو الذي يحجز المسلم عن فعل المنكرات ويحمله على فعل المأمورات ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون عاقبته حميدة في الدنيا والآخرة. فالمسلم الذي يراقب الله تعالى في حركاته وسكناته يحصل له الأجر العظيم، وقد يحصل له الفرج القريب في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة، لأنه دائما كلما سولت له نفسه فعل أمر أو وسوست له أو وسوس له الشيطان بفعل أمر منكر تذكر أن له ربا يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى. كل إنسان قد يتعرض لنزغات الشيطان، لكن المؤمن الحق بمجرد أن يوسوس له وقد يهم في البداية ثم يتذكر خوف الله وعظمته وجبروته وبطشه وعذابه وانتقامه فيرجع إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولعلكم تعلمون قصة يوسف عليه السلام عندما دعته امرأة العزيز وقالت هيت لك، قالت هيت لك، تعرضت له وتهيأت له وتزينت له وطلبت منه فعل الفاحشة. قال الله جل وعلا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أنا أسأل سؤال، هل المقصود بأن هم بها أنه هم بضربها أو هم بغير ذلك أو هم بالفعل في الواقع؟ لا، الواقع أنه هم بالفعل، ولكنه هم غير مصحوب بعزم، وإنما وسوسة شيطان في البداية، بدليل قوله لولا أن رأى برهان ربه، وهذا ما قاله عامة المفسرين، وهناك تفسيرات أخرى، لكن التفسير الصحيح أنه أيضا وسوست له نفسه بالفعل ثم رأى برهان ربه فتذكر ورجع وعاد إلى الله وخاف من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيهما أقوى، الهم يعني الترك ابتداء أم الهم ثم تذكر خوف الله؟ الهم ابتداء ثم الرجوع هذا فيه دليل دلالة على ماذا؟ على قوة الإيمان وقوة الخوف وشدة خوف الله سبحانه وتعالى. أما من يعني ما يقولون بأنه صرفه الله ابتداء عن ذلك، نعم الله يحميه ويحفظه، ولكن من كلاءة الله له أنه بعد أن وسوس عصمه الله تبارك وتعالى. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وتذكروا قصة أصحاب الصخرة، أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار الذي آووا إليه. الشاهد منها قصة الرجل الذي كانت له ابنة عم وكان يحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، يقول فراودتها عن نفسها فأبت وامتنعت ولاذت بالله جل وعلا، ثم يقول إنها أصابتها ماذا؟ فاقة وفقر وحاجة، فجاءت إليه تطلب منه المساعدة، فقال حتى تخلي بيني وبين نفسك ليفعل بها الفاحشة، فرضخت وسلمت للأمر الواقع مقابل أن يساعدها. يقول الرجل فلما جلست بين فخذيها، وفي رواية فلما قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، قالت تلك التقية المؤمنة، اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. الله أكبر، هنا يتجلى خوف الله من هو منها هي أيضا. فماذا فعل الرجل؟ من الذي كان يراه؟ ربه الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، لا يراه إلا الله. هل أقدم؟ ماذا فعل؟ قام وتركها وهي تحته، بإمكانه أن يفعل بها ما يشاء. قام لماذا؟ خوفا من أحد؟ خوفا من الله سبحانه وتعالى. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنه هو وإخوته بعد أن دعا البقية بالأدعية التي تذكرون. أحدهم توسل ببره والديه، والآخر توسل بماذا؟ بأمانته وصدقه، وهذا توسل بعفته وترفعه عن الفاحشة، فخرجوا يمشون. رأيتم كيف يفعل الإيمان الصادق بأهله؟ يضمحل أمامه كل شيء، تتحطم أمامه كل العوائق والصعوبات. هذا هو الإيمان الحق. إذن رجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب، منصب مكانة بنت فلان بن علان، وأيضا جميلة، جميع المغريات موجودة، ولا عاصم له إلا الله. فقال إني أخاف الله. هنا تتجلى مخافة الله جل وعلا، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون كما قال عن الملائكة. فالخوف من الله ومراقبة الله جل وعلا في السر والعلن تتجلى في مثل هذه الصور العظيمة. فيجب على المسلم دائما أن يستأل أن يخاف الله، وأن يستحض عظمته، وأن يرجو ثوابه ويخاف عقابه. يجعل نصب عينيه ذكر الجنة والنار وذكر الثواب والعقاب، وأن الله سريع الحساب، وأن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. الوقفة التاسعة مع الخصلة السادسة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. السنة يا عبد الله في الصدقة الإخفاء، وفي ذلك فائدتان. الفائدة الأولى أن ذلك أدعى للإخلاص، بحيث تمد يدك ما قسم الله لك أن تمد ولا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يطلع عليك إلا الله، فهذا أدعى للإخلاص. عندما تأتي في جنح الظلام وتتصدق على أخيك، وربما استحسن أنك تهرب منه حتى لا يعرفك، أيضا هذه قمة البعد عن الإيش؟ عن الرياء والسمعة. إلا إذا روي في إعلان الصدقة مصلحة، كان يكون مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأناس الذين جاءوا إلى الفقراء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فبادر أحد الأنصار يحمل صرة عجز عن حملها، وتتابع الناس بعده حتى اجتمع عنده الكثير من الطعام واللباس، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جرير بن عبد الله البجلي، حتى كأنه ماذا؟ مذهبة. ثم قال: من أسن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. وانتبهوا، هذا لا يكون فيما ابتدع كما يفسر بعض الناس. إذا السنة في الصدقة الإخفاء، إلا في مثل هذه الحال، إذا كان فقيرا لا يعلم الناس مكانه، وتطمع أنك إذا أعلنت يتتابع الناس بعدك بالإكثار من الصدقات على هذا، فلا بأس إذا فعلت، إذا أعلنت ذلك.
أسئلة كثيرة أحسن الله إليك.
نعم،
أسئلة كثيرة
إن شاء الله سنترك لها مجال. إذن رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذا كناية عن شدة الإيش؟ الإخفاء، كناية عن شدة الإخفاء. الزكاة لا بأس أن تعطيها فقيرا لا يعرفك ولا تعرفه حتى ولو كانت خفية، لكن إذا جاءك من يطلبها من عمال الزكاة، من العمال الذين كلفهم الإمام، فتعطيه إياه. لكن لو أعطيتها فقير وقلت له إن هذه زكاة، هذا طيب أيضا حتى لا يظن أنها مجرد هدية أو صدقة. ثم نأتي إلى الخصلة الأخيرة السابعة ومع الوقفة العاشرة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذرفت عيناه من خشية الله، وهو يذكر الله في بيته في آخر الليل حينما ينام الذين لا يعبؤون بالنوافل ولا بالتطوعات، وذلك لأنهم محرومون، فتقوم أنت يا عبد الله عندما يبقى الثلث الأخير من الليل فتتوجه إلى الله جل وعلا وتنكسر بين يديه وتبكي بين يديه، تبكي على خطيئتك، تبكي على ذنوبك، تبكي على تقصيرك في جنب الله، تبكي على ما بدر منك من تفريط أو إفراط، تبكي على ما فرطت في جنب الله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يجتهد فيما يلين قلبه. ومما يلين القلب يا عبد الله صلاة الليل، الصلاة في جوف الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نعم يا عبد الله، عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. لذلك يا عبد الله فإن ذكر الله جل وعلا يلين القلوب القاسية. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإذن لا بد يا عبد الله من أن تجتهد في العبادة، ولا سيما آخر الليل عند السحر تتعرض لنفحات الله جل وعلا ولرحمته في هذه السويعات المباركة. هذه هي الخصال السبع، وهذا هو توجيهها كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نكمل حديث السبعة ما تبقى منه الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، أنبه على أمرين. الأمر الأول نبهنا عليه كثيرا، وهو تشغيل الجوالات في المسجد، فإن ذلك لا ينبغي بغير ضرورة، وإذا اضطررت فبمجرد أن تفرغ من الاتصال أغلقه. ثم إن البعض من الناس يسجل أغاني وموسيقى، وبعضها تسمى أناشيد إسلامية، وهي أغاني خطيرة محرمة بأصوات نساء أو بأصوات مردان من الأولاد تشبه أصوات ماذا؟ النساء. وهذا محرم خارج المسجد، فما بالك في داخل المسجد؟ وأي مسجد؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت بهذا ترتكب ثلاثة آثام. الإثم الأول أن هذه الأصوات سواء كانت بموسيقى أو بغير موسيقى محرمة، وإن كان فيها موسيقى فهي أشد حرمة. وثانيا أنك تشغلها في المسجد في بيت الله جل وعلا، بدلا من أن تعمره بذكر الله تعمره بالأغاني. وثالثا أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يحترم أكثر من غيره. وإن كان لابد فتجعل يعني أحد الأجراس العادية التي ليس فيها موسيقى وليس فيها أغاني، وأيضا تجعلها على الصامت الذي لا يسمع. وقبل قليل ونحن في الصلاة اشتغل أحد الجوالات بصوت امرأة منكر الذي فيه يا طيبة يا طيبة، وفيه ثلاثة محاذير أو أربعة. المحذور الأول أن فيه نداء لطيبة ودعاء، وهذا يخشى أن يكون شركا عندما تدعوها وتزعم أنها دوى العيان. وثانيا أنه بصوت امرأة أو طفل أو ولد يشبه صوت المرأة، فاتن، صوت فاتن خطير جدا، مرخم، ماجن، خليع، قذر. وثالثا أنك يا عبد الله جئت من بلادك تريد أجرا عظيما، فإياك أن تتعلق بهذه الكلام الفارغ وهذه الأناشيد وهذه الفهلوة التي تسمى بأناشيد إسلامية، وهي أغاني مغلفة باسم الأناشيد، سواء في ألحانها أو في الأصوات المنغمة فيها، أو أحيانا بنفس القصائد التي فيها لا تخلو من شرك أو بدع أو خرافة أو خلل في التوحيد. بل إن المجمع الفقهي الإسلامي اتخذ قرارا بأن لا يجعل حتى القرآن نغمة للجوال. لماذا؟ لأن فيه امتهانا لكتاب الله. كتاب الله يجعل جرس للجوالات، وإذا اتصل بك أحد وإذا بصوت القرآن ينبعث من الحمام، أليس كذلك؟ وهو في جيبك تسمع آيات القرآن من داخل الحمامات لأن الجوال في جيبك. وإذا اتصل بك أحد أخذ يقرأ الآيات القرآنية وأنت تتبرز أو تتبول في الحمام، هذا لا يليق يا عبد الله. وهذا الذي جعل المشايخ في المجمع الفقهي الإسلامي يتخذون قرارا بتحريم جعل القرآن نغمة للجوال. فهمتم؟ نعم، يمكن أن تسجله فيه للحفظ وتسمعه في الأوقات المناسبة أنت تتحكم فيها، يعني يكون يعني الحمد لله الآن في من التقنية الموجودة أن الجوال يمكن أن يستوعب القرآن إيش كاملا، هذا جيد، لكن لا تفتحه أنت إلا في المكان المناسب. أما أن تجعل الآية تخرج من القرآن وأنت على بعرك، لا، هذا لا يجوز. اتق الله يا عبد الله، هذا كتاب الله، هذا القرآن الكريم. وكذلك أي شيء فيه ذكر الله مثل الأذان والتهليل والتكبير لا تجعل أجراس للقرآن للجوال. ذكر الله لا يجعل أجراسا للجوال يا عبد الله، وحتى الأدعية، لأن فيها لفظ الجلالة، فيها اسم الله سبحانه وتعالى. ما شعورك عندما تكون في الحمام وإذا بالقرآن يتلى من جيبك وأنت في الحمام؟ هل ترضى هذا؟ ها؟ إذن لا تجعل القرآن في الجوال بشكل جرس. أكرر وأقول لا بأس أن تسجل القرآن في الجوال للحفظ، أنا عندي مسجل الآن كامل في الجوال والله الحمد، ولكن لا تفتحه إلا في المكان اللائق به، في البيت أو في المسجد أو نحو ذلك. كذلك افتتن كثير من الناس بكاميرات يصورون. أولا أحب أن أقول للإخوة لا أأذن لأحد أن يصورني من في جواله، وإني لا أسمح له بذلك، لأن التصوير محرم لغير ضرورة. وما هي الضرورة التي تدعو للتصوير؟ حتى لو وجدت من يفتيك ستجد المفتين المفترين كثر الذين يفتون بغير علم ولا يتحرون الدقة في الفتوى. ستجد آلاف، الآن الفضائيات فيها فتاوى، والانترزفت فيه فتاوى، والمواقع فيها فتاوى، وكلها فتاوى ضالة مضلة، إما فيها تمييع للدين، أو فيها إباحة للأغاني، أو فيها إباحة لقتل المسلمين والتكفير ونشر مذهب الخوارج، أو فيها تأويل لأسماء الله وصفاته، أو تحريف للقرآن الكريم، أو تلاعب بكتاب الله جل وعلا، أو دعوة للخنا والمجون والخلاعة من خلال دعاية لبعض التمثيليات حتى التي يسمونها تمثيليات إسلامية، فإنها لا تعد أن تكون كذبا ومينا، ولا تعد أن تكون دجلا وتزويرا وتزييفا وكلاما منمقا ومزيفا. ناهيك عن تمثيل تلك الأصوات لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لبعض نساء المسلمين اللاتي لهن ذكر في التاريخ. فانتبه لهذا يا أخي، خليك عاقل، احترم كتاب الله جل وعلا، احترم ذكر الله جل وعلا. إياك أن تجعله أغاني، إياك أن تجعل تدخل بالأغاني مسجد رسول الله ولا غيره من المساجد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي أحببت أن أنبه له، إلا أن البعض من الناس مجرد ما يسلم الإمام تسمع فرقعة ما يسمى بالسبح قبل أن يفرغ الإمام من ماذا؟ من التسليم، لأنه يلعب بهذه الحجارة وهذا الحصى الذي يمسه في المسجد، وما مس الحصى فقد لغى، قبل أن يفرغ الإمام من السلام تسمع الجلجلة السبح في الجيب، وهذه قبح لا أصل لها في الدين. ارميها في الزبالة يا عبد الله، ارميها في الزبالة، مكانها براميل الزبالة. وإذا أردت أن تسبح فسبح بماذا؟ بيديك، بأصابعك، كما أمرك من؟ أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ تقتدي به أو لا؟ تريد اتباعه أو لا؟ اتباعه في أن تسبح بيديك أو تسبح بهذه الأحجار وهذه الأخشاب؟ ها؟ بيديك. رسول الله يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا يقبض أصابعه واحدا واحدا ويسبح. فأنت ارمي هذه في الزبالة وسبح بيديك. واحد يسأل سؤال، كنا في مسجد الخيف قبل أيام، يقول شخص أوصاني بأن أشتري، بأرسل معي 1000 سبحة لأهديها إلى بيت الله الحرام، يدخلها في بيت الله الحرام. قلت ألقيها في برميل الزبالة. نعم، لأنه لا قيمة لها. هذه عبارة عن خرز، تجعل قلائد للبهائم، للحمير، للحيوانات، للكلاب، قلائد للنساء. نعم، أما أنها يلعب بها هكذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسمع إلا الفرقعة، وكثيرا ما تزحلق الذي يمشي بسبب عندما يدعس على هذه الخرزات، فهي مثل رمان بلي جالسة تحت الله. ما يصلح هذا يا أخوان. سبحوا الله بأيديكم، اتبعوا السنة فإنه طريق الجنة. أما هذه السبح ليست طريقا للجنة. طريق الجنة أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا بيديك لتشهد لك يوم القيامة. أما هذا الخرز لا يشهد لك، بل يشهد عليك، لأنه بدعة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هناك مسألة ثالثة يا إخوان قبل أن نبدأ إكمال الحديث.
الوقوف مباشرة بعد السنة والسلام.
ها؟
الوقوف للسنة مباشرة.
إيه، القيام للسنة مباشرة بعد السلام، هذا لا ينبغي. أولا هناك أذكار ينبغي أن تبدأ بها، وثانيا تعرض إخوانك الذين ربما يكونون مضطرين للخروج للمرحاض أو غيره، تعرضهم أن يمروا أمامك على الرغم من أنوفهم، وهم لا يريدون ذلك لكن قد يضطرون إلى ذلك. فلا تقم للسنة مباشرة، وإنما عليك أن تنتظر وتذكر، تصلي مع المسلمين إذا كان فيه صلاة جنازة. ما قضية مجرد ما يسلم الإمام يقوم يتسنن، هذه أيضا من الأشياء التي لا تجوز. هناك المسألة الأخيرة التي أردت أن أتعرض لها هي المزارات في المدينة النبوية. اعلم يا عبد الله رحمني الله وإياك أن المجيء إلى المدينة النبوية المقصود به ماذا؟ الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس القبر. يعني نأتي من أجل الصلاة، أما زيارة القبور فتأتي إيش؟ تبعا، تأتي تبعا سنة، لكن لا تشد إليها الرحال، إنما عليك أن تشد الرحال، مستحب لك أن تشد الرحال من أجل المسجد، مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا تشد الرحال بقصد الصلاة أو بقصد التعبد إلا لهذه الأماكن الثلاثة لقصد الصلاة فيها. ثانيا، ليس لها ارتباط بالحج، لو حججت ولم تزر لا حرج عليك، حديث من حج ولم يزرني باطل، موضوع لا يصح. ثالثا، ليس لها وقت معين في السنة، بل هي مشروعة طول العام. رابعا، ليس لك أن تقيم أياما معينة، بل كل صلاة تصليها خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأما صلاة حديث 40 صلاة فإنه ضعيف، فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديثه. خامسا، المساجد المفضلة في المدينة النبوية كم مسجد؟ ها يا إخوان كم مسجد؟ اثنان لا ثالث لهما، هما المسجد النبوي ومسجد قباء. لا فضل لأي مسجد آخر في المدينة، بل هي كسائر المساجد في بلاد الدنيا. فهمنا؟ يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من الصلاة فيما سواه، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمره كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم إذا صليت في هذين المسجدين تزور ثلاثة أماكن: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للسلام فقط، وقبور المسلمين في البقيع، وشهداء أحد. تزور للسلام فقط، لا تزد على ذلك. أما الذين يتتبعون المساجد الأخرى والغيران والجبال والحيطان وبعض الآبار وبعض الأغوار وبعض البساتين فهذا دجل، تضيع وقتك يا أخي، بدل ما تصلي لك ركعة هنا بكم ركعة؟ بألف ركعة، تضيع نفسك، وديني بستان فلان، وديني المسجد الفلاني، وديني مسجد كذا، وديني غار أحد. ماذا تفعل في غار أحد؟ هل هو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في الغار؟ الرسول اختبأ؟ الرسول جبان؟ حاشاه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس عليه الصلاة، أكثر الصلاة والسلام عليه، لا يوجد من هو أشجع منه في بني آدم البتة، لا قديما ولا قبله ولا بعده. وقف يوم حنين وحده ومعه العباس يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. انتبهت؟ فالذين يزعمون أنه اندس في هذا الغار يتهمونه بماذا؟ بالجبن، وحاشاه ذلك. هذا الغار لا أصل له، لا أصل له في الدين ولا علاقة له بالتاريخ، وإنما يذهب إليه الدجالون لأكل أموال الناس بالباطل. يقول لك تذهب إلى بئر كذا، إلى بئر الخاتم، إلى غار أحد، إلى مبرك الناقة، إلى نخلات سلمان الفارسي رضي الله عنه، إلى كذا إلى كذا، كله دجل وهراء، هراء ما أنزل الله به من سلطان. لا تضيع وقتك في التتبع إلى مسجد فلان مسجد فلان، ما في شيء. المساجد سواسية كلها في المدينة ما عدا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. فتقيد بهذه التعليمات في الزيارة يا عبد الله، وإياك أن تطيع صاحب سيارة، سائق سيارة أو مطوف أو مزور كما يسمونه، وقد يكون له من اسمه نصيب، فإياك أن تفعل هذه الأشياء ولو حتى باسم الآثار. الآثار خلط فيها الناس أمورا ليست من دين الله. نعم، الآثار التي يريد أن يتتبعها جغرافيا فهذا أمر آخر للرحالات وللرحالين، هذا شيء آخر، لكن الذي يريد أن يتتبع كل مكان ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دجل. طيب الرسول سافر من هنا إلى تبوك، نحن متعبدون أن نسافر من هنا إلى تبوك؟ ها؟ متعبدون بأن نسافر من هنا إلى الطائف؟ متعبدون أن نسافر إلى ذات الرقاع؟ متعبدون بأن نسافر من هنا إلى بدر؟ لا والله، لا والله، انتبهوا لهذا يا إخوان. هذه التعلقات هذه يعني، والذي يقول هذا مسجد فلان وهذا المسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو صحيح، كلها دجل وأشياء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس يتعلقون بالشجرة التي تم فيها صلح الحديبية ماذا أمر، ماذا فعل؟ أمر بإيش؟ بقطعها. لماذا؟ لأنه يخشى أن تعبد من دون الله. وقد حصل كثير من الناس في التعلق بهذه، وقد قبل نحو 30 سنة أراد بعض الخرافيين إحياء تلك الشجرة وغرسها وبناء مسجد في مكانها، ولكن الله سلم، فجزى الله من يعني قضى على هذا خير الجزاء. نعم، فانتبهوا، اقتصروا على السنة فإنه طريق الجنة، عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، وإياكم والبدع والخرافات التي أحدثها الناس. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل يا شيخ أحمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
قرب من المكبر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
هذا الحديث العظيم، ونحن مع الليلة الثالثة معه، تكلمنا فيه على سبع وقفات، والكلام على أربع خصال مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ونحن الآن مع الوقفة الثامنة، ومع الخصلة
الثامنة،
ومع الخصلة
الرابعة
الخامسة، ومع الخصلة الخامسة: رجل دعته امرأة ذات جمال ونسب أو ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. خوف الله هو الذي يحجز المسلم عن فعل المنكرات، ويحمله على فعل المأمورات، ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون عاقبته حميدة في الدنيا والآخرة. فالمسلم الذي يراقب الله تعالى في حركاته وسكناته يحصل له الأجر العظيم، وقد يحصل له الفرج القريب في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة، لأنه دائما كلما سولت له نفسه فعل أمر أو وسوست له أو وسوس له الشيطان بفعل أمر منكر تذكر أن له ربا يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى. كل إنسان قد يتعرض لنزغات الشيطان، لكن المؤمن الحق بمجرد أن يوسوس له، وقد يهم في البداية ثم يتذكر خوف الله وعظمته وجبروته وبطشه وعذابه وانتقامه فيرجع إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولعلكم تعلمون قصة يوسف عليه السلام عندما دعته امرأة العزيز وقالت هيت لك، قالت هيت لك، تعرضت له وتهيأت له وتزينت له وطلبت منه فعل الفاحشة. قال الله جل وعلا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أنا أسأل سؤال، هل المقصود بأن هم بها أنه هم بضربها أو هم بغير ذلك أو هم بالفعل في الواقع؟ لا، الواقع أنه هم بالفعل، ولكنه هم غير مصحوب بعزم، وإنما وسوسة شيطان في البداية، بدليل قوله لولا أن رأى برهان ربه. وهذا ما قاله عامة المفسرين، وهناك تفسيرات أخرى، لكن التفسير الصحيح أنه أيضا وسوست له نفسه بالفعل ثم رأى برهان ربه فتذكر ورجع وعاد إلى الله وخاف من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيهما أقوى، الهم يعني الترك ابتداء أم الهم ثم تذكر خوف الله؟ الهم ابتداء ثم الرجوع، هذا فيه دليل دلالة على ماذا؟ على قوة الإيمان وقوة الخوف وشدة خوف الله سبحانه وتعالى. أما من يعني ما يقولون بأنه صرفه الله ابتداء عن ذلك، نعم الله يحميه ويحفظه، ولكن من كلاءة الله له أنه بعد أن وسوس عصمه الله تبارك وتعالى. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وتذكروا قصة أصحاب الصخرة، أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار الذي آووا إليه. الشاهد منها قصة الرجل الذي كانت له ابنة عم وكان يحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، يقول فراودتها عن نفسها فأبت وامتنعت ولاذت بالله جل وعلا، ثم يقول إنها أصابتها ماذا؟ فاقة وفقر وحاجة، فجاءت إليه تطلب منه مساعدة، فقال حتى تخلي بيني وبين نفسك ليفعل بها الفاحشة، فرضخت وسلمت للأمر الواقع مقابل أن يساعدها. يقول الرجل فلما جلست بين فخذيها، وفي رواية فلما قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، قالت تلك التقية المؤمنة اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. الله أكبر، هنا يتجلى خوف الله من هو منها هي أيضا. فماذا فعل الرجل؟ من الذي كان يراه؟ ربه الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، لا يراه إلا الله. هل أقدم؟ ماذا فعل؟ قام وتركها وهي تحته، بإمكانه أن يفعل بها ما يشاء. قام لماذا؟ خوفا من أحد؟ خوفا من الله سبحانه وتعالى. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنه وإخوته بعد أن دعا البقية بالأدعية التي تذكرون، أحدهم توسل ببر والديه والآخر توسل بماذا؟ بأمانته وصدقه، وهذا توسل بعفته وترفعه عن الفاحشة، فخرجوا يمشون. رأيتم كيف يفعل الإيمان الصادق بأهله؟ يضمحل أمامه كل شيء، تتحطم أمامه كل العوائق والصعوبات. هذا هو الإيمان الحق. إذن رجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب، منصب مكانة بنت فلان بن علان، وأيضا جميلة، جميع المغريات موجودة، ولا عاصم له إلا الله. فقال إني أخاف الله. هنا تتجلى مخافة الله جل وعلا، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون كما قال عن الملائكة. فالخوف من الله ومراقبة الله جل وعلا في السر والعلن تتجلى في مثل هذه الصور العظيمة. فيجب على المسلم دائما أن يستأل أن يخاف الله، وأن يستحضر عظمته، وأن يرجو ثوابه ويخاف عقابه. يجعل نصب عينيه ذكر الجنة والنار وذكر الثواب والعقاب، وأن الله سريع الحساب، وأن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. الوقفة التاسعة مع الخصلة السادسة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. السنة يا عبد الله في الصدقة الإخفاء، وفي ذلك فائدتان. الفائدة الأولى أن ذلك أدعى للإخلاص، بحيث تمد يدك ما قسم الله لك أن تمد ولا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يطلع عليك إلا الله، فهذا أدعى للإخلاص. عندما تأتي في جنح الظلام وتتصدق على أخيك، وربما استحسن أنك تهرب منه حتى لا يعرفك أيضا، هذه قمة البعد عن الإيش؟ عن الرياء والسمعة. إلا إذا روي في إعلان الصدقة مصلحة، كان يكون مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأناس الذين جاءوا إلى الفقراء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فبادر أحد الأنصار يحمل صرة عجز عن حملها، وتتابع الناس بعده حتى اجتمع عنده الكثير من الطعام واللباس، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جرير بن عبد الله البجلي، حتى كأنه ماذا؟ مذهبة. ثم قال: من أسن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. وانتبهوا، هذا لا يكون فيما ابتدع كما يفسر بعض الناس. إذا السنة في الصدقة الإخفاء، إلا في مثل هذه الحال، إذا كان فقيرا لا يعلم الناس مكانه، وتطمع أنك إذا أعلنت يتتابع الناس بعدك بالإكثار من الصدقات على هذا، فلا بأس إذا فعلت، إذا أعلنت ذلك.
أسئلة كثيرة أحسن الله إليك.
نعم،
أسئلة كثيرة
إن شاء الله سنترك لها مجال. إذن رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذا كناية عن شدة الإيش؟ الإخفاء، كناية عن شدة الإخفاء. الزكاة لا بأس أن تعطيها فقيرا لا يعرفك ولا تعرفه حتى ولو كانت خفية، لكن إذا جاءك من يطلبها من عمال الزكاة من العمال الذين كلفهم الإمام فتعطيه إياه، لكن لو أعطيتها فقير وقلت له إن هذه زكاة هذا طيب أيضا حتى لا يظن أنها مجرد هدية أو صدقة. ثم نأتي للخصلة الأخيرة السابعة ومع الوقفة العاشرة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذرفت عيناه من خشية الله، وهو يذكر الله في بيته في آخر الليل حينما ينام الذين لا يعبؤون بالنوافل ولا بالتطوعات، وذلك لأنهم محرومون، فتقوم أنت يا عبد الله عندما يبقى الثلث الأخير من الليل فتتوجه إلى الله جل وعلا وتنكسر بين يديه وتبكي بين يديه، تبكي على خطيئتك، تبكي على ذنوبك، تبكي على تقصيرك في جنب الله، تبكي على ما بدر منك من تفريط أو إفراط، تبكي على ما فرطت في جنب الله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يجتهد فيما يلين قلبه. ومما يلين القلب يا عبد الله صلاة الليل، الصلاة في جوف الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نعم يا عبد الله، عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته فينادي عباده، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. لذلك يا عبد الله فإن ذكر الله جل وعلا يلين القلوب القاسية. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإذن لا بد يا عبد الله من أن تجتهد في العبادة، ولا سيما آخر الليل عند السحر تتعرض لنفحات الله جل وعلا ولرحمته في هذه السويعات المباركة. هذه هي الخصال السبع، وهذا هو توجيهها كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.